وقد اخترت هذا العنوان وهذا الموضوع لأمرين اثنين عظيمين، فليست محرمة وكفى، بل إنها من أكبر الكبائر. فمنهم من جعلها أعظم من الزنا، ومنهم من جعلها بعد الزنا في الشؤم والخطر. ولهذا سأذكر بعض ما يدلنا على حسن توبة من سرق، وهذا يوفق له من يوفق من كثير من السرق ويتوبون إلى الله.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في الثاني من شهر صفر لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
أين صدقه مع الله؟ أين مراقبته لله؟ أين وقوفه عند حدود الله؟ أهذا عرف الله؟ أهذا عرف الله عز وجل؟ عندما يتصيد ويتحين الأوقات وهي أوقات الغفلة ثم يسرق. فالمطلوب التعاون على كف السرق عن سرقتهم، الآباء والأمهات من قبلهم، وبقية الأولياء من قبلهم، وهكذا المدرس، وهكذا العالم، وهكذا المسؤول من ولاة الأمور. إذا تعاوننا خفت السرقة واختفى أمر السراق. هذا سيحصل بإذن الله. توبة السارق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة توبة السارق. توبة السارق. وقد اخترت هذا العنوان وهذا الموضوع لأمرين اثنين عظيمين. أما الأول فلكثرة البلوى بحصول السرقة ووقوعها في أوساط المسلمين، أما الثاني فلشؤم السرقة وعواقبها الوخيمة. أما كثرة البلوى بالسرقة فهذا مما يعلم ولا يجهل عند المسلمين، فهنالك من الأبناء من يسرق من مال أبيه، وهنالك من الزوجات من تسرق من مال زوجها، وهنالك من الأصدقاء من يسرق من مال صديقه، وهنالك من الرجال من يسرق من مال محارمه، وهنالك أيضا من يسرق جيرانه، ومن يسرق من أموال أقاربه. ناهيك عن السرق الذين يسرقون غير هؤلاء، فهذا حدث عنه ولا حرج، فنعوذ بالله من الوقوع في هذا الذنب العظيم. أما شؤم السرقة فإن هذه المعصية إنها من المعاصي الكبيرة ومن الذنوب العظيمة ومن الفتن الكبيرة التي يبتلى بها من يبتلى، ولهذا ذكر غير واحد من المفسرين عند قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية أن شرائع الأنبياء والرسل اتفقت على تحريم السرقة، فالسرقة محرمة في جميع الملل وفي جميع الشرائع المنزلة من عند الله، بل وجميع الأمم تعلم أن هذا الفعل من الأفعال التي يذم فاعل ذلك والتي يلام ويعاقب ويؤدب ويعزر من يقوم بذلك، فالسرقة شؤمها عظيم جدا. فلهذا أحببنا أن نوضح للسامعين ولكل من تصله هذه الخطبة شؤم هذه الفعلة وشؤم هذا الذنب العظيم. السرقة كما قال ابن حزم رحمه الله محرمة بنص القرآن وبنص السنة وبإجماع الأمة، وذكرت أن العلماء الذين ذكروا تحريم السرقة وأجمع على ذلك أنهم يزيدون على 15 عالما رحمهم الله تعالى. كذلك أيضا جمهور العلماء جعلوا السرقة من أكبر الكبائر، فليست محرمة وكفى، بل إنها من أكبر الكبائر، فمنهم من جعلها أعظم من الزنا، ومنهم من جعلها بعد الزنا في الشؤم والخطر. فلهذا قال الله في كتابه الكريم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فقدم الله ذكر السرقة وأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام البيعة من النساء على أنهن لا يسرقن، فالبلوى بالسرقة في النساء حاصلة عياذا بالله، وإن كانت في الرجال أكثر لأن الرجال أقوى وأقدر. ولهذا قدم الله ذكر الرجال في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهكذا أيضا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة ذات يوم بايعوني، قالوا على ما نبايعك؟ قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا. وهكذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد ومن حديث سلمة بن قيس، وجعلت السرقة في المرتبة الرابعة، فأكبر الكبائر هذه الأربع والبلوى بها أكثر وأوسع. الكفر بالله، فالكفر بالله والشرك به أكبر الكبائر على الإطلاق، وبعد الكفر بالله قتل النفس المحرمة ظلما وعدوانا، والثالثة الزنا، والرابعة السرقة. هذه أمهات الكبائر، وهذه أمهات الموبقات والخبائث عياذا بالله. فهذا منزل السرقة وهذا موقعها، أنها من أكبر الكبائر، وإن أمرا هكذا يدل على شؤمه وعلى عظيم البلية به في الشر، وأن الواقع فيه واقع في أمر عظيم، لأن يخر من السماء إلى الأرض أهون من أن يقع في ذلك. وإما يدلنا على شؤم هذه الفعلة الشنيعة ألا وهي السرقة ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فهذا من شؤم السرقة أنها سالبة للإيمان الذي أكرم به الرحمن عباده، فالسارق يتسبب في هذه الخسارة التي يقع فيها أنه يخسر الإيمان عياذا بالله. ولهذا السارق لعن بسبب هذه الفعلة. فقد جاءت الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه من حديث أبي هريرة. انظر أيها المسلم، السارق ماذا لحقه وماذا يعاقب به؟ إنه اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. وإذا طرد المسلم من رحمة الله فمن يرحمه ومن يرد له الرحمة من الله؟ إنه الذنب العظيم، إن السرقة هي الذنب العظيم الذي يقع فيه من يقع. ولشؤم السرقة على أنها مما يستنكره جميع الناس. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن أهل الجاهلية كانوا يقيمون الحد على السارق، أن أهل الجاهلية هؤلاء أهل الشرك والأوثان كانوا يقيمون الحد على السارق لشؤم السرقة وعظيم الإفساد بسببها وعظيم الضرر في حق من يتعاطاها. فنعوذ بالله من الفتن. فلهذا جاءت الأحاديث وهكذا القرآن بقطع يد السارق، هذه اليد التي هي أغلى من الدنيا وما فيها، صارت رخيصة، صارت هينة، صارت معرضة لهذا البتر والقطع حتى لا تتكرر هذه الفعلة الشنيعة من صاحبها. انظروا إلى هذا الشؤم في السرقة، أنها تعرض صاحبها إلى أن تقطع يده وهي اليمنى، فإذا سرق مرة ثانية قطعت رجله، فإذا سرق مرة ثالثة قطعت يده اليسرى، وإذا سرق المرة الرابعة اختلف العلماء هل يقتل أم تقطع الرجل ويصير على حالة يرثى لها. ولكن الغالب ألا أن من قطعت يده ألا أنه يكف عن السرقة، وإن هذا لشخص على خذلان من الله ينتظر حتى تقطع يده. المطلوب أن يتوب إلى الله من وقع في شيء من ذلك، فالمطلوب أن يبادر بالتوبة إلى الله وأن لا يصر على هذا الذنب العظيم ولا يواصل في ارتكاب هذا الشر المستطير عياذا بالله. ولهذا سأذكر بعض ما يدلنا على حسن توبة من سرق، وهذا يوفق له من يوفق من كثير من السرق ويتوبون إلى الله، والتوبة لا بد منها. فمن لقي الله بدون توبة إن أمره في ذلك اليوم لعصيب، وإن فضائحه لكبرى، وإن أمره لأمر شديد في ذلك اليوم. فلهذا معاشر المسلمين ندعو جميع الناس إلى أن يعينوا السرق على التوبة إلى الله، وأن يدفعوهم إلى ذلك، وأن يسدوا عليهم أبواب السرقة، وأن لا يتركوا لهم المجال والمواصلة في هذا الأمر. أخرج الإمام أحمد أن امرأة سرقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فجيء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي بقطع يدها، فقال أهلها: يا رسول الله نفديها بخمسمائة دينار. قال: لا، اقطعوا يدها. فقطعت يدها، ثم قالت: يا رسول الله هل لي من توبة؟ بعد أن قطعت يدها؟ قال نعم. فبادرت بالتوبة إلى الله عز وجل، فأنزل الله: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وهذه بعد آية السرقة، قال الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فالتوبة بابها مفتوح، والتوبة هي ملجأ لكل من يوفق يرجع إلى ربه ويصلح ما بينه وبين الله ويعود إلى رشده ويجدد عهده مع الله أنه عبد لله وليس عبدا للشيطان ولا للنفس الأمارة بالسوء حتى يكون سارقا، عياذا بالله. وأخرج الإمام البيهقي في الشعب بسند صحيح أن الفضيل بن عياض الخراساني ولد بسمرقند. هذا الرجل كان في أيام شبابه يسرق، كان في أيام شبابه يسرق. فبينما هو ذات ليلة يتسلق جدار بيت ليسرق، سمع القارئ يقرأ من داخل البيت: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: بلى يا رب، قد آن الأوان لفضيل بن عياض أن يتوب إلى الله. فنزل، ترك التسلق ونزل وذهب إلى مكان يجتمع فيه المسافرون كما نسميه نحن بالسمسرة. وجد مجموعة في السمسرة وإذا بهم يتحدثون خائفون من فضيل ابن عياض أن يسرقهم فلما سمع كلامهم قال: قد أخفت عباد الله، يا ويلي من الله. ثم عاهد الله أنه سيذهب جوار بيت الله الحرام ويواصل التوبة هناك إلى الله. فواصل التوبة هناك إلى الله حتى لقي الله، وصار بعد ذلك عالما، وصار من العلماء الزهاد العباد الأتقياء الأوفياء رحمه الله تعالى. هكذا التوبة إلى الله عز وجل. وكذلك أيضا ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن رجلا من السرق دخل بيت مالك بن دينار. مالك بن دينار من العلماء الأفذاذ ومن الزهاد والأتقياء والعباد، دخل بيته يسرق ولم يرى مالكا، ومالك رأى السارق فذهب وترصد له عند باب بيته. فالسارق لم يجد شيئا يسرق، وجد البيت خاليا. فبينما هو متجه إلى الخروج إذا بمالك بن دينار العالم التقي، جذبه جذبة شديدة وقال له: ماذا تصنع؟ فذاك ارتعب وتلكأ في الكلام. فقام مالك بن دينار ونصحه نصيحة ودعاه إلى التوبة إلى الله وذكره بلقاء الله يوم أن يلقى السارق ربه. إن لم يرد المظالم، إن لم يرد السرقات إلى أصحابها وملاكها سيلقى الله يحملها على كواهله وعلى عاتقه وعلى ظهره على رؤوس الأشهاد. فلما ذكره قال له: إني تبت إلى الله عز وجل. فقام وتوضأ وصلى ركعتين وتاب إلى الله من هذه الجريمة، وذكر أبو محمد المقدسي رحمه الله في كتابه التوابين، قال: جاء لص يريد أن يسرق عطاء الأزرق، أي يسرق من ماله، فعطاء الأزرق قال: اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت. قال: فيبس يداه ورجله في مكانه، فأخذ يصيح ويقول: تبت إلى الله، تبت إلى الله، تبت إلى الله. فلما رأى عطاء الأزرق وهو من العباد الزهاد حال هذا السارق وأن الله قد انتقم منه وقد استجاب دعوة عطاء رحمه الله، دعا الله أن يفك عنه، دعا الله أن يفك عنه، ففك الله عنه. فقام هذا السارق وعاهد عطاء أنه لا يسرق بعد اليوم، فتاب إلى الله من أمر السرقة. معاشر المسلمين، إننا جميعا نفتقر إلى التوبة إلى الله، كلنا مذنبون، لكن بعض الذنوب أشأم من بعض، بعض الذنوب إنها خسة ودناءة، إنها نار وعار وشنار على أصحابها. ومن ذلك السرقة عياذا بالله. السارق يهين نفسه، يهين نفسه الكريمة الشريفة، مسلم اصطفاه الله لدينه، اصطفاه الله لدينه، ويبقى في هذه المهنة الخبيثة وفي هذه الفعلة الشنيعة، عياذا بالله. أينه من الإسلام؟ أين صدقه مع الله؟ أين مراقبته لله؟ أين وقوفه عند حدود الله؟ أهذا عرف الله؟ أهذا عرف الله عز وجل؟ عندما يتصيد ويتحين الأوقات وهي أوقات الغفلة ثم يسرق. والسرقة ضابطها أخذ المال المحروز خفية، أخذ المال المحروز خفية. فالسارق يتصيد ويتحين الأوقات التي يغفل فيها الناس من أجل أن يصل إلى أرضه. لا يخاف الله ولا يراقب الله ولا يخشى أن يفضحه الله عز وجل. فمن فضح في الدنيا وصار عند الناس حقيرا مهانا ويقال سارق، سارق عياذا بالله، بل بعضهم يصل به الحال إلى أن يسرق النعال، يصل به الحال وسوء الحال إلى أن يسرق النعال، نعوذ بالله. وكأنه يقول: قيمتي نعال، قيمتي نعال. يا معشر المسلمين انتبهوا عباد الله، قد أعزكم الله بالإسلام والإيمان وجعلكم الله عباد الرحمن، لا تغيروا، لا تبدلوا، لا تخربوا، لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض. فإن السرقة من جملة الإفساد في الأرض، السرقة من جملة الإفساد في الأرض. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، المطلوب أن نتعاون على كف السراق عن السرقة، وهذا إن جدينا فيه نجحنا وحافظنا على أبنائنا، وحافظنا على أبنائنا. ذكر الإمام البيهقي رحمه الله قصة، وهي أن شابا جيء به أنه سارق، وقيم الشهود واعترف، فإذا بهم يتوجهون إلى إقامة حد السرقة عليه، فأخذ يبكي، أخذ يبكي ويقول: أريد أمي. فجاءوا إليه بأمه ظنا أنه سيستعمل استعطافها لعل الناس يقبلون استعطافها إياهم ألا تقطع يد ولدها. فلما وصلت أمه إليه قفز وعضها كما يعض الكلب، عض يدها، عض يدها. فقالوا له: ما لك؟ قال: لو أن أمي عندما سرقت البيضة منعتني من السرقة ما كنت سارقا، لكن تركته أمه، سرق البيضة على جيرانه وجاء بالبيضة وقال: يا أمي نضجي لي هذه البيضة، فنضجتها، وبعدها سرق دجاجة فجاء بها إلى أمه فقال: اذبحي هذه الدجاجة ونضجيها لي، فذبحتها ونضجتها. وبعد ذلك واصل الولد في السرقة حتى صار يتسلق البيوت، حتى صار يعتدي على أموال الناس، يكسر الأقفال إلى غير ذلك، حتى وصل بالشوم إلى أن اشتهر بين الناس أنه سارق، وإلى أن قطعت يده. فهو يقول: لو أن أمي عندما بدأت بسرقة البيضة منعتني وزجرتني وكفتني، ما كان سيواصل في السرقة. فأكثر من يتعلمون السرقة يتعلمونها على أيدي آبائهم وأمهاتهم. فإنا ندعو ونناشد الآباء والأمهات على أن يكونوا أوفياء في تربية الأولاد، أوفياء صادقين رحماء بالأولاد، مشفقين عليهم من غضب الله وسخط الله ولعنة الله، مشفقين عليهم من عذاب الله من الفضائح يوم القيامة. المطلوب من الآباء والأمهات عندما يعلمون أن ابنهم أو بنتهم سرق كذا أن يمنعوه عن ذلك، وأن يكفوه عن ذلك بكل ما أوتوا، بالزجر بالضرب بالتأديب بالمتابعة، حتى لا يتكرر منه أمر السرقة. هذا إذا كان الأبوان فيهما خير وصلاح وفيهما رحمة وشفقة صحيحة. أما أن يكون الآباء والأمهات ساكتين عما يفعله الأبناء من السرقات فهم شركاء للأبناء، فيصير الآباء والأمهات سرق، فيصير الآباء والأمهات سرق. وهكذا المدرس الذي يدرس الطلاب، المطلوب إذا علم أن طالبا من طلابه يسرق على أنه يكف عن ذلك ويمنعه عن ذلك ويؤدبه على ذلك، ولا يقبله طالبا إلا قد تخلى عن السرقة وتاب إلى الله من السرقة. وهكذا ولاة الأمور، هكذا المدراء، وهكذا المسؤولون. المطلوب من وصل إلى أيديهم وأقيمت الشهادة عليه أو اعترف السارق أنه قد سرق وسرقته مما تقطع فيه يده، أن يقوموا بإقامة حد الله عليه من أجل أن نحافظ على أمن البلاد واستقرارها، أن نحافظ على أموال الناس، على أموال الناس. وإلا السارق اليوم ينضم إليه سارق ثاني، والثاني ينضم إليه ثالث، وبعد أيام يسير السرق عصابة من العصابات، وقد يتواطؤون مع بعض المسؤولين، قد يتواطؤون مع بعض المسؤولين. ومصيبة إذا كان المسؤول الذي جعل للمحافظة على الناس، على دمائهم وأموالهم وأراضهم ودينهم، صار هو المتاجر بهم، صار هو المتاجر بهم. نعوذ بالله من غضب الله أن نكون مشاركين في هذا. روى الإمام أبو داود وغيره من حديث العرس بن عميرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض، إذا عملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، أي مقرا بها وراضيا بها. ما بالك بمن يعين، بمن يساعد ويواعد ويدافع. وإذا رأيتم السرق يصولون في مدينة من المدن، فاعلموا أن وراءهم من يساندهم على ذلك من كبار الناس. فلهذا نحذر أن يعين السرق معين من الناس، لا سيما الكبار من القوم، لا سيما الكبار من القوم. فالمطلوب التعاون على كف السرق عن سرقتهم، الآباء والأمهات من قبلهم، وبقية الأولياء من قبلهم، وهكذا المدرس، وهكذا العالم، وهكذا المسؤول من ولاة الأمور. إذا تعاوننا خفت السرقة واختفى أمر السراق. هذا سيحصل بإذن الله، لكن الآن بلغ الأمر الزبا من كثرة السرق عيادا بالله، حتى لم تسلم بيوت الله، بيوت الله لم تسلم من تعاطي السرقة فيها. فتسرق فيها النعالات وتسرق أجهزة الآلات الصوتية ويسرق فراشها إلى غير ذلك. سار الأمر هكذا عياذا بالله، وبعضهم ينبش القبر ويسرق كفن الميت إلى غير ذلك. فإذا لم يكن هنالك تعاون على كف السرق عن فعلتهم الشنيعة وعن ارتكابهم لهذه القبيحة، فإن هذا مما يزيد الشر شرا عياذا بالله. فندعو أنفسنا جميعا إلى التعاون في كف السرق عن فعلهم، وندعو السرق إلى التوبة إلى الله قبل أن يعاجلهم الله بأن يقسم ظهورهم وبأن ينتقم منهم في العاجل أو بموت عاجل أو إلى غير ذلك، فلا يأمن مكر الله. كم من مسروق يدعو في الليل وفي الأسحار على من سرقه، لا يأمن غضب الله، لا يأمن انتقام الله وبطش الله عز وجل. إلى متى الغفلة؟ بعض السراق تنتشر سرقتهم وتكثر في العشر الأواخر من رمضان، عندما يتوجه من يتوجه إلى العبادة في المساجد، وهؤلاء يتوجهون إلى السرقة. انظروا إلى هذا الخذلان عياذا بالله، والمحاربة للدين والإخافة للناس لن يتركهم الله، فالله لهم بالمرصاد. فندعوهم جميعا إلى التوبة إلى الله، فباب التوبة مفتوح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنك أرحم الراحم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار. www.shh-imam.com